القائمين عليها أيجباتها وهم الدعاة الذين يأتون بها يرسلهم الإمام في كل صيف يجمعون زكوات الناس. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الدعاة واستمر على ذلك الخلفاء من ذلك يجمعون على الناس زكواتهم، وهؤلاء لهم حظ في الزكاة لأنهم أفسدوا أوقاتهم بجمع الزكوات لبيت المال، لهم حق فيها راتبهم ووظيفتهم منها. والمؤلفة قلوبهم، مؤلفة قلوبهم مختلفة فيهم على قولين، فقيل هم كفار لهم أتباع يعطون من مال الزكاة ليحبوا الإسلام وليعاملوا من تحت أيديهم من المسلمين معاملة حسنة وليكون ذلك حافظا لهم على الإيمان أيضا. وقيل مؤلفة قلوبهم هم من دخل الإسلام بالسيف أولا أو بالطمع أو الخوف فيعطى حتى يستأنف ليدخل الإيمان قلبه فيما بعد. وقد اختلف في استمرار حكم مؤلفة قلوبهم هل قد انقرضوا بظهور دولة الإسلام وقوة شوكته أم أن الحكم باقي مستمر، كلاهما معروف. وفي الرقاب معناه له تفسيران، تفسير أن المقصود به الأسارى من المسلمين الذين أسرهم العدو فهؤلاء يجب فكاكهم. وقد قال مالك إذا لم يكن في بيت المال شيء ولم يوجد من الزكاة شيء يجب على من لديه طول من المسلمين فك الأسارى من غير المال. وهذا سيأتي إن شاء الله بتفسير قوله تعالى ليس اليد الحديث الباب الآتي إن شاء الله، لأن كثيرا من العلماء يقولون إن المال فرضا غير الزكاة، سيأتي السلام عليه إن شاء الله في الباب الآتي. والتفسير الثاني أنهم العبيد المسلمون، فينبغي للإمام إذا فضلتهم من مال الزكاة أن يشتريهم به من أربابهم ويعتقهم ويكون ولاهم حينئذ في المسلمين عموما. والغارمين هم أهل الدين في غير معصية ولا سفة، وهؤلاء لهم حق من الزكاة يقطعهم ديونهم منها. وفي سبيل الله معناه في الجهاد في سبيل الله وفي فروض الكفاية أيضا التي لا يقام بها إلا بمصارف مالية كطلب العلم وكالرباط المستغري وكالقيام بمصارف المسلمين العامة. فهذه رواتب هؤلاء الفئات الذين هم يدخلون في مسمى الكسبة تخرج أيضا من الزكاة. وابن السبيل اختلف فيه هل المقصود هنا هو المسافر المنقطع من حيث هو إذا سافر في بلاد المسلمين وكان مسلما فإنه يكون ابن سبيل حينئذ، وقيل به المقصود به المجاهد خاصة فيصرف له من الزكاة على خلاف في ذلك. والأموال التي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض فيها الزكاة أربعة أقسام، هي العين بقسميها الذهب والفضة، وقد حدد النصاب منهما، حدد النصاب من الذهب بعشرين دينارا وحدد النصاب من الفضة بمئتي درهم، وحدد القدر المخرج منهما بأنه ربع الأسر. والقسم الثاني هو بهيمة الأنعام التي امتن الله عز وجل بهذه سورة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بصنفيها الضأن والمعز. وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصوب فيها، فحدد أن في كل خمس من الإبل شاة وهكذا حتى تصل إلى 25 فتكون في هذه المقام، ثم هكذا إلى 36 فتكون في هذه الكلبون، ثم إلى 41 فتكون فيها حقة، ثم إلى 56 فتكون فيها جذعة، وهكذا مرتفعات، إلا أنها إذا زادت على هذا العدد يكون في كل 40 للكلبون وفي كل 50 حقة لا كمالها. وأما من البقر ففي كل 30 سبيع وفي كل 40 مسنة، ولا زكاة فيما هو أقل من 30 من البقر. وأما الغنم فقد حددت أيضا نصابها في 40 تجبها شاة وهي شاة المئة، لأن الشخص إذا تجاوز 40 لم يجب عليه شيء حتى تجيب المئة بواحدة فتجب عليه حينئذ شاتان، وهكذا نصبعت في كل 100 شاة واحدة. وأما القسم الثالث فهو الحبوب، وهذا يشمل البر والشعيرة والذرة وغيرها من المعشرات التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العشرة. وهذه يجب فيها العشر إذا سقيت بماء السماء، ويجب فيها ربع العشر إذا سقاها الشخص بيده وعمل على سقيها. والقسم الأخير من ما تجب فيه الزكاة هو الفواكه، وهذه يدخل فيها التمر مثلا والزبيب، وقد اختلف فيما سواهما من الفواكه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا شيء في لا شيء فيها، لا زكاة في شيء من الخضروات. وأئمة الآخرون بعضهم أثبت فيها الزكاة، وبعضهم فصل تفصيلا يطول ذكره هنا. فهذه الأقسام قد حدد وجوب الزكاة فيها، وحدد النصاب منها، وحدد قدر المخرج. وأما غيرها من الأموال فقد ورد في الخيل مثلا، وفي الرقيق، وفي الثياب أنها لا زكاة فيها. وقد جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي لخيلا من أغلى أموال الناس، فهل فرض الله علي بها شيئا؟ فقال عمر: ما أجد لك في كتاب الله إلا هذه الآية العامة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد اختلف الناس في القياس على هذه ما سواها من الأموال إذا كان في معناها كالعملات الموجودة اليوم، و عروض التجارة، أي العروض أيضا التي هي التجارة من الأصناف السابقة، على المدير فيها إجازة كل سنة، وعلى المحتكر إجازة سنة واحدة إذا باع، فشرط ذلك أن يعني يظهر له شيء من العين، سواء مضى في أول الحول أو في آخره، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأنه يقوم ما معه من العروض ويضيفه إلى ذلك ويزكيها زكاة العين. وهي من زكاة العين خصما، فلهذا لم يذكرها، وكذلك زكاة المعادن وغيرها، كل هذا داخل تحت زكاة العين. أما العملات اليوم فذهب كثير من العلماء إلى أنها لا زكاة فيها، لأنها لم يحدد الشارع فيها شيئا، ولم يترك لنا المجال في تحديد النصب، لأن الراجح في المذاهب الأصوليين أن الحدود والكفارات والمقدرات لا يقاس فيها، لا يصلها القياس أصلا. هذا الراجح من أقوال العلم الأصولي، أن الحدود والكفارات والمقدرات لا يصلها القياس. فالنصب لا تؤخذ بالقياس، وإنما تؤخذ بتقدير من الحكيم العليم، ولهذا فرق الزكاة بين الإبل والخيل مثلا. فإذا لم نطلع على حكمة التفريق لم يجد لنا إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص. وبعضهم يقول هي مثل العين في وجوب الزكاة فيها، لأنها صارت ثمن للأشياء وقيمة للمتلفات، ولأن منع الفقراء منها يلزم منه منعهم من سائر أموال الوقت. ويمكن الجواب عن هذا بأن إعطاء الفقراء منها مشكوك في أصله، والمالكون ملكهم محقق، فالفقراء ملكهم مشكوك فيه، والمالكون الذين نأخذ منهم ملكهم محقق، فقد أخذنا من شخص مستحق وضع التصرف بيقين إلى شخص لا ندري هل هو مستحق أم لا بمجرد الرأي. وعلى كل هذه المسألة بحثت في كثير من المجامع وأولد فيها كثير من القصائد. والركن الرابع هنا اختلف فيه في رواية هذا الحديث، فالبخاري هنا قدم حج على الصوم وسار على ذلك في تحقيق الكتاب، فتجدونه عندما يبوب أبواب هذه بدأ بكتاب الحج قبل كتاب الصوم. ورواية كما ذكرنا عند مسلم من نفس الطريق من طريق عكرمة بن خالد فيها تقديم الصوم على الحج، وقد أخرج هو مسلم من طريق سعد بن أبي يوسف أن رجلا قال عند ابن عمر: والحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، وصيام رمضان والحج. هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتاج إلى بحث هو هل هذه الرواية التي لدينا رويت بالمعنى فنجمع ونقول التقديم فيها برواية بالمعنى فقط، أو أن ابن عمر حدث بذلك الحديث مرتين، ومرة سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم الصوم، ومرة سمعه بتقديم الحج، وإن تعرض على الرجل كان نسي الرواية الثانية ثم تذكرها فيما بعد، أو كان قد حدث بها قبل ذلك. هذا جمع لبعض الأئمة وقد أنكره ابن حجر، قال قد اتحد المخرج واختلفت الرواية، فرواية عكرمة بن خالد لدى البخاري بتقديم الحج، ولدى مسلم بتقديم الصوم، والأرجح هو رواية تقديم الصوم، لأن من الروايات الأخرى ما يعضدها. وإن كان الإسماعيلي أخرج في مستخرجه على صحيح مسلم رواية بتقديم الحج على الصوم موافقة لرواية البخاري، وفيه أن الرجل قدم الحج قدم الصوم، فقال ابن عمر لا، والحج وصيام رمضان هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعارض في الرواية، وإن كان لا يلزم عليه كثير معنى، إلا أن الناس هنا ما بين حامل لهذا على الرواية بالمعنى، وما بين حامل له على غلط من الراوي، والراوي حينئذ إما الصحابي وإما من دونه، فالحمل على غلط الراوي دون الصحابي أولى من الحمل على غلط الصحابي. فلعل الغلط من أحد الرواة، إما من سعد بن عبيدة وإما من عكرمة بن خالد، والأرجح هنا يكون من عكرمة بن خالد لأنه قد روي عنه الوجهان معا كما ذكرنا. والذين يقولون هو محمول على اشتراط المخرج لأن ابن عمر قد يكون سمعه مرتين، مردود عليهم أيضا لأن البخاري أخرجه في كتاب التفسير وبدأ بالحج قبل الزكاة، وهذا لا يوجد شيء من الروايات غير ما ذكره البخاري، فيكون التقديم حينئذ مشوشا تماما، مع أن العطف هنا إنما هو بالواوي وهي لا تقصد التقديم أصلا، فتعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق، وقد اجتمع ذلك في الآية التي ذكرناها البارحة، وهي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، هذا عطف اللاحق على السابق، وما وصينا به إبراهيم هذا عطف السابق على اللاحق، وموسى هذا عطف اللاحق على السابق، وكذلك وعيسى، فالواو تعطيه اللاحق على السابق والسابق على اللاحق. فهنا هذه الدعائم قد لا يكون تقييمها بتقييم الأولوية، لأن الواو لا تقتضي هذا التقييم، فيقول سادس أن لا إله إلا الله هذه قطعا هي الأولى، وأن محمد رسول الله سواء عطيناها ركنا مستقلا أو كانت في هذه الأركان. هنا ظاهر هذا السياق حصر أركان الإسلام في هذه الخمسة، قوله هنا والحج أو الحج على روايتين اللتين ذكرناهما. الحج في اللغة مصدر حج الشيء بمعنى قصده يحجه حجا، ومنه قول الشاعر وأشهد من عوف جموعا كثيرة يحجون سب الجبرقان المزعفرا، وأشهد من عوف أي من بني عوف معناه شاهدهم، جموعا كثيرة يحجون معناه يقصدون، سب الجبرقان معناه عترة الجبرقان، الجبرقان كان له رداء معروف يضعه على رأسه وكتفيه، فيتبعه بنو عوف ويقصدونه، والسب هو ما يوضع على الرأس والكتفين، والمزعفر معناه المصبوغ بالزعفران، ويحجون هنا معناه يقصدونه. والحج في الشرع هو قصد بيت الله تعالى وما جاوره لأداء النسك المخصوص المحدد شرعا، وكان من ملة إبراهيم لأنه هو الذي أمره الله عز وجل بأن يعين في الناس بالحج، كما قال تعالى في سورة الحج وإذا قلنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل وامر يأتين من كل فج عميق. وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه في عهد إبراهيم، و غير قليل من أحكامه، وهذه الأحكام التي غيرت في شرعنا إنما كانت قد غيرت بعد إبراهيم الجاهلية، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في عهد إبراهيم. فمثلا كان الحمص وهم أهل مكة قريش وأحلافهم لا يخرجون عن الحرم فلا يقفون بعرفة لأنها خارجة عن الحرم، ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج إلى ما سواه. فأمر الله عز وجل بالوقوف بعرفة فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واختلف في تفسير الناس هنا، فقيل معناه غير الخمس وهم سائر العرب الذين كانوا يقفون بعرفة، وقيل الناس المقصود بهم إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أفاض من بطن الأعمان وهو مسمى بعرفة الآن. وكذلك السعي بين الصفا والمروة، قد تحرج من الصحابة في أول الإسلام لأن الصفا كان عليها صنم، كان عليها صنم وكان على المروة صنم، أحدهما يسمى بنائلة والآخر يسمى بإساف، كان العرب يعظمونهما، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هدمهما. فتحرج الصحابة من السعي بينهما لأنهما كان عليهما صنمان، فظنا أنهما ليسا من شعائر الله، فأثبت الله عز وجل أنهما من الشعائر، فقال جل من قائل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فسبب النزول هنا يبين معنى لا جناح، وأنها ليست للإباحة، وإنما المقصود هنا نفي التحرج الذي وجدوه بأنفسه. وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى معنى الآية دون النظر إلى سبب نزولها، فقال الآية هنا لا جناح معناها مطلق التخيير، فليس السعي بين الصفا والمروة ركنا من الحج ولا من العمرة، وهو عند غيره من الأئمة هو الركن الرابع من أركان الحج. تعلمون أن أركانه هي الإحرام والسعي والطواف والإفاضة الذي هو بعد وقوف عرفة، ووقوف عرفة هو أهمها، ولهذه الأركان أحكام، ومعها واجبات، منها ما يجبر بالدم ومنها ما لا يجبر به، ولها سنن ومندوبات أيضا، وهذه يطول ذكرها علينا الآن وتوجد في غيره، وسيأتي البخاري إن شاء الله من كتاب الحج، وما ندري بعد ما نصل إليه مع أن العمل في ذلك ضعيف. وبعد هذا قال وصوم رمضان. الصوم باللغة يطلق على التتابع، ومنه قول الشاعر صوم النعامجة زرافات زرافات، ويطلق على شجر بعينه وهو شجر العسر، ومنه قول الشاعر وهو ساعدة بن جوحية الهذلي يقول لله يبقى على الأيام ذو حيز أتى صدود من الأوعال، ذو خدم موكل بشذوذ الصوم يرقبها من المخارم مخروف الحشازرم. يقول لله معناه والله وهي قسم، يبقى معناه لا يبقى، على الأيام معناه على مد الدهر، ذو حيز معناه وعل، والوعل هو ليس الجبل عندما تتفرع قرونه، أدباء معناه كثير شعر الكتفين، صلود معناه قوي كأنه صخرة، من الأوعال هذا جنسه، ذو خدم معناه أن قرونه فيها تكاميش وحزز، موكل بشذوذ الصوم يرقبها، موكل معناه مشغول بشذوذ الصوم معناه بجماعات الصوم، وهو هذا الشجر لأنه يشبه الركبان، يرقبها معناه ينظر إليها بدقة لأنه دائما يقتدي فيها الصيادون، يرقبها من المخارم معناه من الفرج بينها، مخطوف الحشاء معناه أنه ضامر، ذرم معناه ممسك للبول من الخوف. والصوم يطلق أيضا على الإمساك مطلقا، سواء كان الإمساك عن الكلام أو عن المشي، ومنه قول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائم يتين تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. خيل صيام معناها ممسكة عن المشي، وخيل غير صائمة معناها تتحرك تحت العجاج وهو القطر وغبار المعركة، وأخرى تعلو كل جمع معناها تنضع حديدة اللجام التي تدخل في فم الفرس. والصوم عن الكلام أيضا قد ورد في القرآن، من يرقص صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوما معناه إمساكا عن الكلام. وفي الشرع الصوم هو الإمساك عن شهوتي الفم والجرج أو ما يقوم مقامهما، طاعة للمولى مخالفة للهوى، بنية مبيتة أو مع الفجر. فهذا تعريف على طوله مستمن على أكثر خصائص الصوم. فقال هو الإمساك على جنسه عن شهوتي الفم والفرج أو ما يقوم مقامهما. ما يقوم مقام الفم هو الأنف والعين وغير ذلك من المنافذ، وما يقوم مقام الفرج هو مقدمات الوضع من الفكر والنظر والقبلة وغير ذلك، أو ما يقوم مقامهما مخالفة للهواء بخلاف الإمساك عن هذه لأمر طبيب أو لفقدها في السجين والضال في القبر، في طاعة المولى بخلاف من يصنع ذلك تشهيا كأهل الإضرابات وغيرهم الذين يضربون عن هذه، لا يضربون عنها طاعة المولى ولكن تشهيا اتباعا لهواهم لأمر معين. بنية مبيتة أو مع فجر، هذا ركن من أركان الصوم، وهو أن يكون بنية مبيتة أو مع الفجر. مبيتة معناه من الليل، أو مع الفجر معناه وقت طلوع مصاحبة له، وهذا بالنسبة لصوم الفرض فلا بد فيه من نية مبيتة أو مع الفجر. وأما صوم النوافل فقد اختلف فيه، فقال جمهور العلماء هو مثل صوم الفرض ولا بد فيه من نية، وقال بعضهم لا تشترط فيه نية، وحديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل عندكم من طعام؟ فقالت لا، قال بيني وبين الصائم. فبعضهم حمل هذا على أن هذا استئناف صومه لأنه لم يستعمل شيئا من المفطرات قبل ذلك فصام من ذلك الوقت. بعضهم قال بل هو إقرار، فكان سألهم للاطلاع فخاف أن يكون لذلك أثر نفسي يكون فيه تكبير على أم المؤمنين، فقال إذن فإني صائم. والصوم ترك من التروك، فهو قربة تركية، والتروك لا بد فيها من النية لكتابة الأجر، ولكن نيتها المطلقة للامتثال يفصل فيها، لأن التروك تنقسم إلى قسمين: تروك مستمرة كترك الزنا وترك شرب الخمر وتقطيع الخنزير، وهذه لا تفتقر في الامتثال إلى نية ولكنها تفتقر في كتابة الأجر إلى نية، وتروك محددة بوقت كالصوم وكالإحرام، لأنه ترك لبعض المنويات كلبس المحيط وكالنساء وكالطيب وغير ذلك. فمنهيات الإحرام متروكة في وقت الإحرام، فهذا الترك مخصوص بوقت فهو يحتاج إلى نية، فلهذا كان لا بد من نية الإحرام وهو دخول في الامتناع عن هذه لقصد النسك، ولا بد للصوم أيضا من الإحرام به وهو نية دخول فيه بالامتناع عن هذه المذكورات. وهذا السياق يقتضي حصر أركان الإسلام في هذه الخمس كما هنا، ولا يعترض بالرواية الثانية التي تحذف ثبوت شهادة أن محمد رسول الله، لأنها داخلة في شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لها، وقد يجاب عن ذلك بأن جميع هذه الأركان داخل في الشهادة لأنها تتضمن الجميع، فهي ركن ليس كالأركان. وقد زعم ابن بطال رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث كان قبل فرض الجهاد، وإلا فالجهاد في إجماع الأمة ركن من أركان الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بركنيته في قوله وذروة سنام الجهاد. وقد أجاب ابن حجر عن حمد بن بطال هذا فقال لا يتأتى له ما قال، لأن هذا الحديث فيه ذكر للزكاة والصوم ولم يفرض إلا بعد غزوة بدر، والجهاد فرض قبل غزوة بدر، فبهذا نعلم أن الجهاد حين ينفرض، ولكن لا ينافي هذا ركنيته لأنه ركن بالنسبة لعموم الأمة وليس ركنا بالنسبة لكل أحد، لأن من الناس من لا يجب عليه الجهاد، بل هو لا يتعين إلا في أحوال معدودة، وغير ذلك يكون فيه فرض كفاية على مجموع الأمة. فإذا ضممنا شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، بمعنى عددنا كل واحدة منهما ركنا، ثم عددنا الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأضفنا الجهاد تكون لدينا سبعة أركان للإسلام، ولا يقتضي هذا التفريق بين الإسلام والإيمان، بمعنى إخراج هذه الأفعال عن مسمى الإيمان الذي نريد الاستشهاد عليه من هذا الكتاب، لأن الإسلام والإيمان كما ذكرنا إذا اجتمعا تفرقا وإذا افترقا اجتمعا، فهما هنا قد تفرقا لأنه لم يذكر هنا غير الإسلام فقط، قال بني الإسلام على خمسة. هذا اعتراض يعترض به القائل هنا لعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ولكن يمكن الجواب عنه بأن هذه الأركان هي التي يخاطب الناس بها بحسب العموم. فالشخص إذا نطق بالشهادتين وصلى إلى قبلتنا وأدى الزكاة وصام وحج فليس لنا عليه سلطة نعاقبه بها، لأن ما في قلبه من السرائر المنقولة إلى الله عز وجل، فلم يكره هنا من أركان الإسلام الظاهرة، وإلا فجميع هذه داخلة في الإيمان كما سيأتي إن شاء الله في شعب الإيمان، الباب الذي يلينا وهو باب أمور الإيمان. وهذا الجمع نظير جمع أورده ابن حجر في الآيتين اللتين استدلت بهما البخاري في الدرس الماضي، وهما تفسير مجاهد لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قال أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، والذي بعده وهو قوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس: سنة وسبيلا. فإذا كان لكل منهم شرعة ومنهاج وكان دينا واحدا كيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ هذا اعتراض أجاب عنه ابن حجر بأن الشرعة والمنهاج في التفصيلات، وأن الدين الواحد في العمومات، فالدين في الأصل واحد هو شهادة لا إله إلا الله وتوحيده وكمال العبودية له، وأما التفصيلات والتفريعات الأحكام الشرعية فهي تطرأ حتى تنسخ في شريعتنا مثلا يأتيها في حكم أولا ثم ينسخ. هذا جواب ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو تقريبا نفس الجواب الذي يمكن حمله هنا على أركان الإسلام والإيمان. فنقول الأركان هنا نقصد بها الأركان الظاهرة التي نخاطب نحن بالتنقيب عن هذا البحث. وقد قال عمر رضي الله عنه: إن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر. فهذا قد روي أيضا مروعا من طريق لا يثبت، طريق ضعيف جدا. وبعضهم يقول قد ثبت معناه في حديث أم سلمة الذي في الصحيحين وفي كتب الجماعة، إلا أنه ليس بمعنى هذا الحديث، وهو حديث: إنما أنا بشر مثلكم وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. حديث أخرجه الجماعة بطرق مختلفة لألفاظ متعددة، أخرجه مالك في موطئه الشيخاني وأحمد وأصحاب الأربعة في السنن وغيرهم، إلا أنه لا يقتضي هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ نهائيا من الكلام عما في قلوب المنافقين ومن يظهر الإسلام، لأن القرآن كان ينزل عليه والوحي يحدثه عما في قلوبهم. ولعل أقوى دليل في ذلك سورة التوبة، فإنها كانت تسمى في الصدر الأول بالمقشحشة، لأنها تأتي بخفايا ما يعتقده المنافقون وبمؤامراتهم وما يحوكونه للإسلام، فقد كشفت عنهم السترة وفضحتهم على رؤوس الأشهاد، كما قال تعالى: احذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون. الآية
عظامها أما جدها أفرده وأضافه إلى الضمير فعم، فالمقصود أن جلودها فصليبة. وفسر بذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك بنت عمك. هنا المعنى بعم فاطمة بنت عمرو بن عائل بن عبد الله ومن ذريعة العموم من أقواله. وكذلك باب الأمور التي هي الإيمان، لأننا ذكرنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا يشبه سياق البخاري الذي يريد له، وتكون الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى نفسه، وهي مستعملة في العربية منها قول الشاعر: فقلت جواعا هان جد إنه سيرضيكما منها تنام وغالبه. فقلت جوا معناه سلخا، عنها نجل جلدي، نجا هو الجلد نفسه، فأضافه هنا إلى نفسه مع اختلاف الاسم. فالأمور هنا هي نفس الإيمان على مذهب أهل السنة والجماعة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد تكون الإضافة هنا حقيقية، فللإيمان أمور زائدة على أركانه يتم بها ويستكمل، وهي من أمثال السنن والمندوبات والرغائب. وإن كان الباب هنا في أغلب أموره لا يتناول غير الأركان كما في هذه الآية، وفيه أيضا أمور إضافية ليست من الأركان كما سيأتي في شعب الإيمان التي منها الحياء ومهامة الإماطة الأذى عن الطريق، فهذه ليست من أركان الإيمان ولكنها أمر من أمور الإيمان بمعنى العموم. وأورد في هذا الباب هاتين الآيتين، فقال: باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى. هنا يتعين أيضا في لفظة باب عدم التنوين وإضافتها إلى ما بعدها، لأن ما بعدها مرتب إضافي لا يستقل بنفسه، وليس مثل الأبواب الماضية التي يكون فيها ما بعد الباب جملة فيصح حينئذ التنوين. وهنا لا يصح التنوين، فلا يقال باب أمور الإيمان أو أمر الإيمان وقول الله تعالى، بل لا بد من الجد بالإضافة، لأن ما بعد ذلك لا يستقل بنفسه بل هو مرتب إضافي. باب أمور الإيمان وقول الله تعالى معطوف على أمور الإيمان، معناه هو باب قول الله تعالى: ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. اختار هذه الآية على صنيعه للاستدلال بالخفي، وفيه إشارة إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه عبد الرزاق في سند صحيح أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فتلا عليه هذه الآية: ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فكان البخاري رحمه الله يشير إلى هذا، ولم يعلق الحديث ولم يسنده لأنه ليس على شرطه، فالحديث هو إن كان صحيح الإسناد إلا أنه ليس على شرط البخاري. وهذه الآية تتضمنت الكثير كما سنرى إن شاء الله من الأمور التي هي داخلة في مسمى الإيمان، وتضمنت أيضا بعض الأمور التي يكمل بها الإيمان ويزداد وتكون من أمور الإيمان بالإضافة الحقيقية. وقد اختلف القراء في رفع الإذلة ونصبه، فقرأها حفص وحمزة الزيات بالنصب: ليس البراء أن تولوا وجوهكم، على أن وما بعدها أن وصلتها هي اسم ليس، وأن الجر هي خبرها. وقرأ جمهور القراء باقي العشرة وغيرهم بالرفع على أن الجر اسم ليس، ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقد اختلف النحويون في ترجيح بين هاتين القراءتين بحسب المعنى، فالمعروف في العربية أن ليس وأخواتها إذا كان بعدها مبتدأ وخبر معرفان فإنه يجوز جعل أحدهما اسماً والآخر خبراً. وما بعدها هنا البر معرف بأل الجنسية، وأن تولوا وجوهكم جملة، والجمل كلها إذا سبقت كانت معنى المعرفة، ولكن التعريف في الفعل أقوى. فلهذا رجح بعضهم قراءة حفص وحمزة، وإما رجحها سدويه والنحاس. والآخرون يقولون إن الأصل في الابتداء أن يكون بالمهرج، والأصل في الإخبار أن يكون بالمركب وهو جملة هنا، وإن كان لهوها فهو مركب إلا أن معناها مفرد. ليس الجر أن تودوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. اختلفوا أيضا بسبب نزول هذه الآية، فجمهور المفسرين وأصحاب أسباب النزول يرون بسبب نزولها قصة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ومكث فيها ما شاء الله وهو يصلي إلى الشام، لأنه وجد أهل الكتاب فيها وهم اليهود يصلون إلى جهته، نزل تحويل القبلة فاتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فأنكر اليهود ذلك وقالوا أجدين من هذا في سبب تصلون إلى جهة ثم تتركونها وتصلون إلى جهة أخرى. وقد كان الخلاف حادا بين اليهود والنصارى في القبلة أيضا، فالنصارى يستقبلون المشرق جهة الشروق الشمسي دائما في أي بلد، واليهود يستقبلون الصخرة في بيت المقدس في جميع الجهات أيضا. فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا على اليهود: ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وهذه الآية تضمنت أمورا تدخل في مسمى الإيمان، ولم يرد فيها التصريح بالإيمان ولا بالتصديق ولا بالإسلام ولا بلفظ الشهادة هنا، ولكن علاقتها بالحديث الذي أورد معها البخاري وهو حديث صعب الإيمان. أيضا من العلاقات القضية لأن البخاري لم يسق فيه كما سيتبين نص على الشهادتين، وإن كان الإمام مسلم رحمه الله ساقه الصحيح. البخاري هنا في هذا الباب يقول: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا إسماعيل بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 77 شعبة، والحياء من الإيمان، حياء شعبة من شعب الإيمان في الرواية الأخرى. ومسلم رحمه الله أورده فقال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إسماعيل بن بلال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 67 شعبة، فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان. فأتى بما له صلة أقوى من رواية البخاري بهذا الباب، فيحتمل أن البخاري أيضا أشار إلى هذا على صنيعه لإيراد الأخفى، لأنه دائما إذا أراد الاستشهاد أتى بما هو أخفى وطوى روايته. وإن كان سيأتي إن شاء الله بعد أبواب في آخر هذا الكتاب باب الحياء من الإيمان، ويجلب فيه حديث إن شاء الله سنريده. وقوله تعالى: ليس، هذه كلمة الراجح فيها أنها فعل ماض، وأن أصلها ليس بكسر الياء، لأن الياء أولى بالكسر فيكون وزنها فاعل بالكسر، ولم يستعمل منها مضارع ولا مصدر ولا شيء من التصرفات الأخرى، وهي للتنصيص على النبي، وتعمل عمل كان في رفع المبتدأ وجعله اسما لها ونقض الخبر، وتأتي أيضا عاملة في الاستثناء، وحينئذ تنصب ما بعدها بالمثابة إلا. وقد اختلف في الموضعين، فبعض النحويين يزعم أن ليس في الموضعين جهل، وهذا مذهب الأكثر، ويستدلون بلحوق تاء الفاعل بها: لست أفعل كذا، وهذه التاء لا تتصل إلا بالجهل. وكذلك ليست منذ تفعل كذا، والتاء الثانية أيضا لا تتصل إلا بالجهل. وبعضهم يفرق فيقول: هذه العاملة عملتان فعل، لأنها تدخل على الجملة والأخرى الاستثنائية حرف، ويريد هنا أن سبب تعلم السبويه للنحو أنه كان في شبابه يشتغل بالحديث، فبينما هو يوما مع بعض زملائه في الدراسة إذ حدث بحديث ما من أصحابه إلا من شئت أخذت عليه ليس يا أبا الدرداء، قال سبويه ليس يا أبا الدرداء، فضحكوا منهم فقال لأطلبن هذا الإماء حتى لا تستطيعون كسبه بعده، خرج في طلبه يوم أن قال يطلبه حتى انتقلت إليه المدرسة عن الخليل صار عالم أهل زمان ابن نحو. والبر اسم يجمع جميع الإحسان فيدخل فيه جميع مسمى الإيمان هنا، وهو مصدر بره يبره فهو بر وبار، وبر يمينه بمعنى صدق ووفاء، وبر والديه بمعنى أطاع، والوصف في كل بر وبار. والبرر مصدرها، والمصدر الثاني هو البر أيضا، واسم المصدر المبرة. وقد فسر في الحديث الصحيح الذي رويناه في الدرس الماضي بحسن الخلق لي تسأل عن البر، قلت نعم، قال البر حسن الخلق، فسر البر بحسن الخلق، فهو يشمل جميع ما يدخل في مسمى حسن الخلق، سواء كان ذلك من الأخلاق أو من الأعمال أو من النيات والعقائد، فكل ذلك داخل في البر. وتضاف الأعمال إليه فيقال أعمال البر، وحينئذ إما أن تكون من إضافة الشيء إلى نفسه كما قلنا، أو إضافة حقيقية معناه الأعمال المكملة للبر، وإذا كانت في نفسها هي البر فمعناه أعمال البر معناه الأعمال التي هي البر. والمقصود هنا بالبر هو ما فسر في آخر الآية، وبدأها بالسر ثم أتى بالإيجاب، وهذا أولى بالدلالة لأن التخلي سابق على التحلي، فنفى أولا ما ليس داخلا في مسمى البر هنا، ثم بعد ذلك أثبت ما يدخل في مسمى البر، فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فهذا النفي قبل الإيجاب والإيجاب اللاحق له من أبلغ الأساليب في الحصر، والحصر هنا ناشئ من أمرين، من تعريف المبتدأ بأبي الجنسية فإنه حينئذ يدخل فيه جميع الخبر وذلك يقتضي الحصر، ومن ترتيب أيضا لأنه بدأ بالنفي ثم أتى بالإيجاب بعده، وهذا من أساليب الحصر. ليس البر أن تولوا وجوهكم، أو ليس البر أن تولوا وجوهكم عن توليتكم وجوهكم في أحوال الصلاة قبل معناه جهة، والقبل معناه جهة من حيث هي، ويطلق عليها بل الشطر. المشرق مفعل مشترق بمعنى أضاء، وأشرق بمعنى طلع. والمشرق يريد في القرآن مفردا ومذنما ومجموعا، فإفراده بمعنى العموم فيشمل جميعا هذه الجهة الشرقية، والمغرب كذلك يشمل جميع الجهة الغربية، كما يريد مثنى وحينئذ رب المشرقين ورب المغربين المقصود به مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، لأنهما طرفان وبينهما واسطة يتناولانها، لأن للشمس ثلاثة خطوط في هذه الفترات هي مدار سرطان وهو خط الاستواء ومدار الجدي على هذا الترتيب من ناحية اليمين. وإذا جمعت فلا أقسم برب المشارق والمغارب، فالمقصود بها هذه المشارق الثلاثة في مدار الجدي ومدار خط الاستواء ومدار السرطان، فيشمل الجميع وكذلك المغارب، لأن الشمس لا تثبت في مكان واحد بل لا تزال تتحرك من خط حتى تصل إلى الخط الذي يليه ثم تذهب منه إلى الذي يليه، ومقامها في خط الاستواء هو المسمى بزمن الاعتدال، وأما اختلافها ليس الجر أن تولوه يا أيها العابدون جميعا وجوهكم قبل المشرق كما يفعل النصارى والمغربي كما يفعل اليهود بل الجر أن تمتثلوا ما أمركم به وهو اتجاه إلى الكعبة لطريق القرآن الذي هو ناسخ لما قبله من الشرائع تولوا وجوهكم معناه تستجيبوا وإن كان أداء العبادة لا يقتضي أن يصمد الشخص في وقتها تماما إلى جهة الكعبة لأنه قد يسجد وحينئذ لا يكون موديا وجهه للقبلة وكذلك إذا ركع فالمقصود بالوجه ليس هذا العضو المعروف فقط بل الوجه هو ما يقابل الشيء فكل هذا وجه فالشخص متجه إلى كذا وإن كان ملتفتا بوجهه عنه ولا يقتضي ذلك عدم اتجاهه به إلى تلك الجهة ثم أزك تعالى فقال ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر كذلك الجر هنا في القراءة الأخرى التي هي قراءة المولي ولكن الجر من آمن بالله واليوم الآخر لكن حرف استدراك الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع الإيهام تعقيب الكلام برفع الإيهام معناه الإتيان بعد الكلام لما يرفع إيهاما في المعنى يرد عليه فالنفي المطلق ليس مقصدا من مقاصد الشرع ولا هو تشريع وإنما التشريع في الإثبات الذي بعده فقال ولكن الجر من آمن بالله هذا تعريف للجر فحينئذ الجر ليس هو من آمن بالله بذاته لأن الجر معنى ومن آمن بالله شخص مثلا والشخص لا يكون لا يخبر به عن المعنى فاضطرنا حينئذ إلى تقدير المضاف وهذا المضاف اختلف في تقديره فقيل يقدر قبل الجر معناه ولكن بالجر من آمن بالله وقيل يقدر بعدها في المعنى ولكن الجر جر من آمن بالله وكلا التقديرين وارد ومعناهما صحيح وهذا النوع كثير في القرآن منه قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار في عِجِّيِّين وما أدراك ما عِجِّيُّون كتاب مرمى فهذه الآية مخترع عِجِّيِّين أولا ذكر أن كتاب الأبرار في عِجِّيِّين فنقول عِجِّيُّون هي أولى أعلى الجنة وكتاب الأبرار معناه الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم ويوضع فيه أعلى الجنة فلما كان في آخر الآية قال ما أدراك ما عِجِّيُّون كتاب مرمى فحينئذ لا بد من تقدير المضاد في اثنان الآية الأولى وفي الثانية فنقول أولا كلا إن كتاب الأبرار معناه كتابة الأبرار يكون مصدرا حينئذ وفي عليين معناه في الكتاب نفسه الذي هو عليون أو في نقدر في آخر الآية كلا وما أدراك ما عليون كتاب معناه محمد كتاب مرحوم قدر مضاد ونظير هذا كثير أيضا في استعمال العربي في الشعر وفي غيره وهو داخل فيما يسميه الأصوليون بدلالة الاحتواء وهي دلالة محذوف لا يستقيم الكلام دونه وقد بيناها في بعض الدروس فيما مضى ومن آمن بالله من هنا موصولة بمعنى الذي وهي من الموصول المشترك الذي يتحد فيه المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع هذا تفسير للاشتراك وقيل معنى الاشتراك في الموصول انه ياتي موصولا تارة وياتي غير موصول تارة فمن تاتي شرطية وتاتي استفهامية وتاتي نكرة تامة وتاتي نكرة موصولة وتاتي زائدة خلاف الاختلافين وتاتي موصولة كما هنا فهي مشتركة بين المذكر والمؤنث والمغرب والثانية والجمع ومشتركة كذلك بين الموصول وغيره وما بعدها هو وصلتها وهي هذا الفعل الذي هو آمن وفاعله فاعل آمن ضمير يعود على من وذلك الضمير هو العائد ويربط الموصول بثلثه. أرى ولاة المجرة سواء كنا بروا من آمن هو بالله أو ولكن لا تنجزل من آمن بالله. والإيمان هنا أتى بأكثر أركانه فقال من آمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله يشمل الإيمان به تعالى بذاته وبأسمائه وصفاته وبنسبة الأفعال إليه، وذلك مشتمل على كل أنواع التوحيد والثلاثة. ويشمل كذلك الإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام وما أخبروا به، فيدخل في ذلك الملائكة وبعد الموت. وصرح باليوم الآخر ولم يصرح بذاته، وإن كان الإيمان باليوم الآخر داخلا في الإيمان بالله بالمعنى العمومي، ولكن لأهميته هنا لأن المشركين وإن كانوا يؤمنون بالله إلا أنهم يجعلون له شركاء، وهم مع ذلك ينكرون الإيمان باليوم الآخر فلا يؤمنون به ولا يؤمنون بالبعث بعد الموت. من آمن بالله واليوم، اليوم أن فيه عهدية معناه اليوم المعبود المعروف، واليوم هو قطعة من الزمن أو وحدة من الزمان بالنسبة للدنيا تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبالنسبة لليوم الآخر هنا المقصود به التنذير بما يفهم، وإذا فليس مثل هذا اليوم المؤقت بطلوع الشمس لأن الشمس حينئذ أين هي هيهات هي. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والآخر معناه الثاني المتأخر، لأن حياة تنقسم إلى حياتين، حياة الدنيا وهي ما نحن فيه، وحياة أخرى وهي اليوم الآخر، وبينهما برزخ وهو ما يحول بين الشيئين ويفصل بينهما. واليوم الآخر يشمل ما بعد الموت لما ورد إذا مات آدم فقد قامت قيامته، بأن القبر كما ورد في الحديث إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والجنة والنار إنما هما بالآخرة وليس دار الدنيا. فالدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. وأنتم تعلمون أن صاحب القبر إذا وضع فيه يبدأ جزاؤه من حينئذ، لأن الملائكة يسألونه. وإذا كما ورد في حديث أبي أمامة رضي الله عنه مشكور لديكم، هو أنه إذا تولى عنه أصحابه وهو إنه ليسمع قرع نعالهم متاهم ولكان فيقعدانه فيقولان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام، والرجل المدعو فينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا، وأما المنافق في رواية الكافر فيقول ها هم ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ومعهما مرددة لو اجتمع عليها أهل مما أقلوها فيظلموه بها ضربة لو سمعها أهل الأرض لماتوا، فأما المؤمن فيقولان له صدقت وبريت لم نوم تعرس، ويملأان عليه قدره صبرا ونورا ويوسعانه له مد البصر، وأما المنافق فيملأانه عليه من الندم. وفي الحديث روايات أخرى تثبت أيضا بعض عذاب القبر كسعادين وحياتي وغيرها. وثبت أيضا في الأحاديث الأخرى أنه يفتح له ما بينه وبين مقعده من الجنة، والآخر يفتح له ما بينه وبين مقعده من النار، وكل هذا إما نعيم وإما عذاب. والنعيم والعذاب من أمور الآخرة وليس من أمور الدنيا، فنعلم بهذا أن الآخرة تبدأ من حين الموت وتستمر في البرزخ وإن كان حائلا بين الحياة والموت، لأن الناس يتفاوتون والآخرة آخرة واحدة، ولكنه بالمعنى داخل في مسمى الآخرة، لأن الجزاء والعقاب إنما هو من أمور الآخرة. واليوم الآخر. والآخر هذه أفعال تفضيل في الراجح معناه الذي هو أشد تأخرا من غيره لأن بناء سابقة عليه. وقيل هي وصف فقط كالأحمر والأبيض وحينئذ يكون معناه متأخر فقط. وهذا التأخر نسبي باعتبار أن الشخص في الدنيا له ثلاثة أعمال: عمر الدنيا بالعموم ولا يدري متى تنتهي، وعمره الشخصي الذي هو اتصال روحه ببدنه ولا يدري متى تنتهي، وعمر عمله معناه قدرته على العمل وغناه الذي يتصرف فيه سواء كان ذلك حسيا كصحته او ماديا كماله وكفراغه. فهذه اعمار ثلاثة بكل شخص تسير معه، وسيسأل عن ثلاثتها بما طرفها. وهذا التأخر كما ذكرنا إنما هو لأن هذا اليوم قد أرجعه الله تعالى وقف وقت قيامه حتى لا يطلع عليه، حتى إنه لا يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل استعثر الله بعلمه من الخمس المعروفة لديكم، وهي مفاتيح الغيب التي ورد فيها قوله تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ووردت في خواتم سورة لقمان في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه من سافر الله بعلمه. والملائكة صرح هنا بالملائكة، ونحن ذكرنا في ماضي دخول الإيمان بالملائكة وبالرسل في مسمى الإيمان بالله، إلا أن هذا على طريق التفصيل والبسط. يقول: لم أكن بدون العمل بالله واليوم الآخر والملائكة. ملائكة جمع ملك، والملك أصله في اللغة مألك، والمألك معناه الرسالة، ويطلق عليه أيضا مألوكة معناه رسالة، لأن الملك هو الذي يحمل رسالة من الله تعالى إلى من اصطفاه من خلقه. والملائكة نؤمن بهم إيمانا مجملا، ونؤمن بهم أيضا إيمانا مفصلا في ثلاثة أمور: بإثبات وجودهم، وبصفتهم التي وصفهم الله تعالى بها، وبمن سمي منهم تفصيلا. أما إثبات وجودهم فلما ثبت من ذكرهم في القرآن والسنة، وأما إثبات صفاتهم فقد ورد الكثير منها كما في قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكما في قوله تعالى: علمه شديد القوى يوم يقوة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتجلى، وكما في قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فكل هذه من أوصاف الملائكة التي يجب الإيمان باتصافهم بما هو عام منها، واتصاف من خص منهم بما هو خاص منها كالأوصاف الأخيرة التي هي في وصف جبريل، والإيمان بمن سمي منهم تفصيلا بالإيمان بجبريل وميكائيل، والإيمان بإسرافيل كذلك وبغيرهم ممن سمي من الملائكة. هؤلاء هم جبريل وميكائيل سمي في القرآن، وإسرافيل سمي في الحديث الصحيح إنه ملك النفس السوري. والأحاديث الأخرى قد ورد أيضا في القرآن تسمية مالك خازن النار، ورد في الأحاديث في بعض الأحاديث تسمية رضوان خازن الجنة، وورد تسمية عزرائيل لملك الموت، وأرجح التفاسير في الروح أيضا وفي الروح القدس الذي ورد في كثير من الآيات أنه من الملائكة، هل هو جبريل أو هو صنف من الملائكة مختلف في ذلك، ولكن الراجح أنه إذا أضيف إلى القدس فهو جبريل، وإذا أطلق كما في قوله تعالى إذا أطلق بمعنى الملائكة كما في سورة النبأ في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا أنه صنف من الملائكة، ولا يبعد أن يكون المقصود به جبريل دائما. الملائكة والكتاب، هل في الكتاب جنسية معناه بجميع الكتب المنزلة من الله تعالى سواء كانت منزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن أو على موسى غير ما هو التوراة أو على عيسى وهو الإنجيل أو على داود وهو الزبور أو بغير ذلك كصحف إبراهيم وغيرها من الكتب المنزلة، فكلها نؤمن بها وبمن أتى بها ولست ما فيها وأنها من كلام الله. أما القرآن فنؤمن به تفصيلا لست كل آية منه، ومن الإيمان به أيضا العمل به كما ذكرنا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالعمل بمقتضى القرآن داخل في الإيمان به، ويحتمل أن تكون عادية معناه بهذا الكتاب الذي هو القرآن، وذلك يقتضي أن الإيمان اليوم بالكتب محصور في القرآن لأنه لم يبقى منها محفوظا غير القرآن، فالكتب الماضية قد فرجت وبدلت ونسخ حكمها أيضا إلا ما حكي منه للقرآن، ولهذا كان من أصول الفقه المعبر عن هذه أصول التشريع شرع من قبلنا إذا ثبت بشرعنا فيما لم يرد فيه شرع لنا، حينئذ هو من أصول الفقه المختلف فيها هل تثبت بها الأحكام أم لا، شرع من قبلنا فيما لم يرد فيه شرع لنا إذا ثبت بشرعنا، معناه بأن ورد في القرآن حكاية ذلك ورد في الحديث، فهذا يكون شرعا لنا كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص، هذا قد حكى الله تعالى أنه كتبه على بني إسرائيل في التوراة وهو شرع لنا لأنه لم يرد فيه شرع لنا بخصوص هذه بالتفصيل، وورد في شرعنا أثبته شرعنا. والنبيين جمع نبي جمع المذكر السالم، وأنتم تعلمون أن جمع المذكر السالم جمع علم أو صفة أو مصغر لمذكر عاقل قال النساء التانيث بنون قبلها حرف الإعراب الذي هو إما واو في حالة الرفع أو ياء في حالة النصب والجر، والنبي هنا في الأصل وصف وقد تكون علما أيضا كما تقول الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هنا علم على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وكلاهما يجمع هذا الجمع سواء كان صفة أو علما، فإن جمع المذكر السالم يجمع القسمين، والنبي فعيل إنها تكون بمعنى فاعل بمعنى منبئ عن الله عز وجل لأنه هو الذي ينبئ الخلق بتشريع الله عز وجل، أو بمعنى مفعول بمعنى منبئ بأنه يصله الخبر عن الله تعالى وهو صادق المصدوق، هذا إذا كان اتفاقه من النبأ وهو الخبر، ويحتمل أن يكون أيضا من النبوة وهي الارتفاع بارتفاع قدمه عند الله تعالى وعند خلقه أيضا، فالنبوة هي المرتفع من الأرض سواء كان جبلا أو ريعا أو تلا أو غير ذلك، وهو يهمز ويصحح فتقول النبي والنبي تعله وتصححه، وقد قرئ بهما في جميع القرآن فقرأ نافع وحده في جميع القراء بهمز النبوءة ومستقاتها فيقول آتنا الكتاب والحكم والنبوءة، كذلك يقول هنا نبيين والأنبياء والنبيء إلى آخره، كل لغة من النبوءة ومستقاتها فهي مهموزة في قراءة نافع وأما غيره من القراء فيعنونها فيقولون الأنبياء والنبيين والنبوة والنبي على ما ذكرنا. والنبيون اختلف فيهم هل هم الرسل هل هم محصورون في الرسل أو أن النبوءة أعم من الرسالة، والراجح هذا الأخير أن النبوءة أعم من الرسالة، فكل رسول رسول نبي من غير عدل. وقد اختلف بالفارق بينهما على أقوال كثيرة، فقيل النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقيل النبي من أوحي إليه بشرع متم بشرع سابق عليه، والرسول من أوحي إليه بشرع مستأنف جديد، وإلى غير ذلك من الأقوال. وردت أقوال كثيرة في ذلك. والنبيون غير محصورين في القرآن بالعدل، بل أخبر الله عز وجل في آيتين من كتابه أنه لم يسمي بعضهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. والمسمى منهم في القرآن بأسمائه 25 هم آدم ونوح وإبليس وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب ويونس وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ويوسف وموسى وهارون وكفري واليسع وأيوب وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بقي لمن سليمان وداود و نعم وإلياس ويحيى وزكريا، فهؤلاء 25 هم المسمون في القرآن. وأكثر آية جمعتهم هي آية سورة الأنعام، وهي قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء 18 في هذه الآية، وفي آية النساء 13 أيضا التي ذكرناها في الماضي. وقد ورد تسمية بعضهم في أحاديث تسمية زيادة على ما ذكر في القرآن كأرمياء وغيره يوشع. والإيمان بهم هو الإيمان بوجودهم وبأن الله قد أرسلهم وبصدقهم فيما أخبروا به وأمانتهم وتبليغهم، وبالإيمان تفصيلا بمن ورد تسميته في القرآن وبالسنة الثابتة. هذا هو الإيمان بالنبيين. نعم. وبعد هذا آتى المال على حبه بعد ذكر الإيمان هنا بمن ذكر، قال تعالى آتى المال على حبه ذوي القربى. آتى بمعنى أعطى، وهي معطوفة على آمن، ولكن الجر من آمن بالله إلى آخره. وآتى المال على حبه ذوي القربى، آتى بمعنى أعطى، والمال هو مفعولها الأول هي تنصيب مفعولين، وفاعلها ضمير مستتر راجع على من وهو عائد. وهذه جملة لا محل لها لأنها معطوفة على جملة الصلة التي لا محل لها. والمال لمفعولها الأول وهو يشمل كل متمول ينتفع به، فقولنا متمول معناه ما يحاز، وقولنا متبع به بخلاف التافه الذي لا انتفاع به. فالهواء مثلا غير مال لأنه غير متمول لا يمسك إلا إذا كان يستخدم في المصانع بأمر معين، أو وضع نقل مثلا في مركبة فضائية، فحينئذ يكون محجوزا لغرض معين فيكون متمولا. والمنتفع به بخلاف التافه القليل جدا هذا غير مال. و
على حبه أي في حال حبه، فهذا الجار والمجرور هنا حال، والهاء في حبه إما أن تكون راجعة على المال معناه على حب المال معناه أنه يريده لنفسه ومع ذلك أعطاه لغيره، ويحتمل أن يكون الضمير أيضا عائدا على ذوي القربى واليتامى والمساكين. آت المال على حبه ذوي القربى معناه آت المال ذوي القربى واليتامى والمساكين على حبه أنا على حب هؤلاء له معناه في حال حاجتهم إليه. وورد في الحديث خير المعروف ما وافقت حاجة، وفيه تفسير ثالث هو أن الضمير يعود على الله تعالى معناه وآت المال على حبه معناه بسبب حب الله تعالى، فيكون الحاجز على إعطاء المال هو حب الله تعالى. فهذه ثلاثة تشكيلات في عود الضمير، وأحدها يشكل على بعض الناس وهو عود الضمير على قوله ذوي القربى، فالإشكال فيه من وجهين: أولا أن ذوي القربى وما بعدها جموع وضمير مهرج، والثاني أن هذه متأخرة في السياق وضمير العادة فيها لا يرجع على متأخره. ويجاب عن هذين الإشكالين بأن ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين كل هذا جمع، وجمع يعود عليه ضمير مهرج. وأما الإشكال الثاني وهو التأخير، فيجاب عنه أن الضمير نعم لا يعود على المتأخر إذا كان متأخرا لفظا ورفضه، وأما ما هنا فإنه متأخر لفظا فقط، وإلا فخطبة تقتضي تأخير الجار والمجرور إلى ما بعد كمال معمولي آتا، لأن آتا تريد محولين: محولها الأول المال، المحول الثاني ذوي القربى واليتامى والمساكين. وذوي جمع يريد معنى صاحب، وهي بمعنى اختفت، ولذلك جمعت جمع المنكر السالم. والقربى بمعنى القرابة، ذو قرابة الشخص هم أقاربه سواء كانوا من أقارب أبيه أو من جهة أمه، هذا إذا كانت القرابة نسبية، وإلا فلدينا قرابة غير نسبية وهي قرابة الجوار، وقد قطع عليها في كثير من الآيات كما في قوله تعالى: وعوذ الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وذي الكبير. واليتامى معطوف على ذوي القربى وهو جمع يتيم، واليتيم في الأصل مهرد، ويقال بيت يتيم معناه لا ثاني له، وهو في غالب الاستعمال يطلق على من مات أبوه وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم، ولا يسمى بعد احتلال كما في الحديث. فهذا الصغير الذي مات أبوه وهو في هذه السن المبكرة، كأنه كان معه شخص آخر فأبعد عنه وصار مفردا في السن يتيما من اليتم حينئذ، وكل منفرد لا يضاهيه غيره يسمى يتيما. ومنه درة يتيمة معناه لا تشبهها درة أخرى. وإعطاء اليتامى هنا مختلف فيه، هل هو بشرط الافتقار أم أن اليتم نفسه صفة تقتضي إعطاءهم، فقيل لا يستحقون شيئا من مال الله العام أو من الصدقات إلا بشرط الفقر، فإذا كان اليتيم غنيا فإنه لا يستحق لإعطاء مما ذكر هنا. وقيل لا يشترط هذا لأن الله عز وجل قد عده صنفا مستقلا بذاته كما هنا وكما في آية الغنائم كقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وذي السبيل والسائلين السبيل إلى آخره، فعده من أهل الخمس، عده صنفا مستقلا. والراجح أن اليتيم إذا لم يكن فقيرا فإنه لا يستحق، إذا كان غنيا فإنه لا يستحق شيئا من هذه الصدقات، ولكنه إذا كان فقيرا كان أولى من غيره، لأن لديه وصفا إضافيا يزيد افتقاره، لأن من له أب وإن كان فقيرا إلا أن أباه يساعده للكسب مثلا والقيام عليه وينقص ذلك مشكلته عند الناس. وأما اليتيم فقد خلا من ذلك اجتمع له وصفان، وصف ذكر وصف يثني. ولدينا قاعدة أصولية معروفة يستخدمها الفقهاء في كثير من الأبواب، وهي قاعدة انفكاك الجهة، وهي أن الواحد بالشخص له جهتان، الواحد بالشخص له جهتان. فهذه يستخدمها الفقهاء في الصلاة، فيقولون أن الشخص إذا صلى وهو يلبس حريرا أو يلبس ثوبا معصوبا أو نجسا فإن صلاته يثاب عليها وهي صحيحة ويعاقب على فعل المحرم، وكذلك إذا نظر محرما في الصلاة أو سرق سقط بإدائه شيء فأخفاه فيكون مجرما بفعله ويكون مدابا على فعل صحيح وهو الصلاة، وكذلك الصلاة في الدار المعصومة على خلاف في ذلك. فمذهب الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعية أنها صحيحة، ومذهب الإمام أحمد أنها باطلة، وقد اختلف في تفسير ذلك البطلان، هل المقصود به بطلان الأجر فقط أو بطلان عينها حتى يلزمه القضاء كما هو راجح المذهب. وكذلك في الزكاة فإن الفقير إذا كان متصفا بأحد الأوصاف الأخرى النصوصة في سورة التوبة، واليتيم إذا كان متصفا بالفقر كما هنا فإنه يأخذ بوصفه، وكذلك في الحج إذا حج الشخص بمال مغصوب فإن حجه يسقط الفرض على الراجح ويكتب عليه معصيته بالإضافة إلى تأدي الواجب عنه، وكذلك في كثير من الأبواب الفقهية. والعبر عنها في الطهارة وفي تولد المأكول من المأكول وغيره، وفي الزكاة أيضا في تولد الحيوان البهيمي من الحيوان الأهلي وحيوان وحشي، وتولد الخيل إلى الجغال من الخيل والحمر، أحدهما مأكول والآخر غير مأكول. فيفهم فيها الفقهاء في كثير من الأبواب جدا، وبعضهم يعبر عنها بقاعدة زكاة الجهة، وبعضهم يعبر عنها بقاعدة واحد بالشخص له جهتان، وبعضهم يعبر عنها بقوله الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره، بعضهم يقول الشيء مع غيره غيرهما، معناه أن الماهية المركبة لا تمثل الطرفين اللذين تركب منهما أو الأطراف التي تركب منها، بل هي ماهية مستقلة عن تلك الماهيات. والمساكن جمع مسكين، والمسكين مفعيل للمبالغة من المسكنة، والمسكنة هي ضعف الحال بمعنى نقص التدبير والتصرف. والمسكين الراجح فيه أنه هو من سكن في ظهو عن التصرف، بمعنى اجتيح جميع ماله حتى لم يبق لديه درهم يتصرف به. واختلف في الفرق بينه وبين الفقير، فقيل هما مترادفان، وقيل المسكين أشد حاجة، وقيل الفقير أشد حاجة. والراجح التفصيل لأن عدم الترادف، لأن القرآن كثيرا ما يعطيه المسكين على الفقير كما في آية التوبة التي ذكرناها. نعم. وهنا لم يأتي بالفقير فيدخل بالمساكين بمعنى العموم. والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل هذا أيضا من إضافة النكرة إلى المعرفة في سياق الإثبات، فيعم معناه أبناء السبيل عموما. وابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته في أثناء سفره، هذا هو الراجح. وقيل كل مسافر سواء كان فقيرا أو غير فقير على القياس الذي ذكرناه في اليتيم. والسبيل هو الطريق سواء كان حسيا أو معنويا، والمقصود به هنا السبيل الحسي، طريق الحسي. فسالك السبيل في وجه جائز شرعا، ومعنى الجواز هنا معناه العموم، سواء كان واجبا كالجهاد وحج على القادر وما فيه صلة للرحم وقضاء الدين وغير ذلك، أو كان جائزا معنى الإباحة كالسياحة وكسفر التجارة وغير ذلك. فهذا حينئذ له حق في مال الله، والمتصدق عليه يكون من أهل الإيمان المذكورون هنا في هذه الآية الذين هم أهل البدو. وجعل المسافر من أجل السبيل فيه استعارة، لأن السبيل لا يلد والمسافر ليس ولدا للسبيل، ولكن المقصود أنه لا يعرف له نسب غير أنه مسافر. فإذا كان له نسب بقرية أو بالبلدة يعرف أحدا فيها، أو له عشيرة أو بنو عم، فحينئذ يكون علياؤه أولاد مواساته وبرقع خلته. ثم بعد هذا قال: والسائلين، وهي أيضا جمع مذكر السالم ومفردها سائل. والسائل هو الفقير الذي يتكفه الناس، وهي فاعل من السؤال. والسؤال يرد بمعنيين: يرد ويطلب به الجواب، ويرد ويطلب به الإعطاء. فيقال: سألت الله تعالى، بمعنى رغبت إليه أن يعطيني، وسألت فلانا عن كذا، معناه رغبت إليه في أن يجيبني في حكمه أو في إعرابه أو غير ذلك. فالسؤال بمعنى الرغبة في قضاء حوائجه، وهذا الأولى أن يوجه إلى الله تعالى، لأنه هو الغني وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وقد قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والسائلون هنا قد يقصد بهم الفقراء، سواء كانوا يسألون فعلا أو أن لديهم سببا للسؤال. فسائل إما أن يكون سائلا بالفعل وهو الذي يتكفف الناس، وإما أن يكون سائلا بالقوة، معناه يجوز له السؤال. وقد ذكرنا في درس الماضي أن السؤال لا يجوز إلا لشخصين: لشخص مدين في مباح ولم يجد قضاء لدينه ويجوز له أن يسأل حتى يقضي دينه، وشخص أملق حتى لم يبق لديه ما يسد به رمقه أو رمق من تجب عليه نفقته، هذا يجوز له السؤال أيضا. وقد ذكرنا ترغيب الشارع بالتعفف عن السؤال، ومن ذلك ترغيب قوله تعالى في وصف المهاجرين الفقراء في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحادا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، وكان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان وهو خليفة تسقط عصاه وهو على بعيره، فلا يقول لأحد من الناشين ناولني عصايا، بل ينيق راحلته وينزل ويأخذ عصاه وبيده، لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل أحدا شيئا. وقد ورد في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن: لا يزال السؤال بابن آدم حتى يرد على الله وليس في وجهه مضافلة. فهذا من الناحية المعنوية، وهذا محله اختلف هل المقصود به هنا السؤال غير الجائز، وهو من لا يجوز له السؤال إذا سأل فإنه يعاقب على سؤاله بهذا. وقيل السؤال على العموم حتى من يجوز له، فالأولى له التعفف وتركه. ومع هذا فقد حض الله تعالى على إعطاء السائلين كما في هذه الآية وكما في آية الحج حيث قال تعالى وأطعموا القانع والمعتر. والقانع في أرجح التفاسير هو الفقير الذي يقنع بما يجد من كسب يده ولا يسأل الناس شيئا، والمعتر هو الذي يعتري أبواب الناس ويسألهم. وقيل هما متعففان، ولكن القانع لا يتعرض للأشخاص والمعتر يتعرض إليهم بذنهم حاله ولكن لا يسألهم. وفيه تفسيرات أخرى كثيرة لعلكم اطلعتم على هذه كتب التفسير. والسائلين وفي الرقاب، فعطف هنا في الرقاب هذا الجار والمجرور معطوف على ما قبله، والسياق يقتضي أن يعطف اسم على اسم، والجار والمجرور في معنى الجملة لأنه متعلق بمحذوف، ويسمى جار والمجرور والظرف في مصطلح النحويين بشبه الجملة. فالسياق هنا يقتضي أن يأتي بمفرد معطوفا على المفردات المتقدمة، فلعل المعطوف محذوف فيكون تقديره حينئذ. والناس في الرقاب أول أسارى في الرقاب أول عبيد في الرقاب، فتكون جار والمجرور وصفا بمحذوف مهرج، وذلك المحذوف هو المعطوف على هذه المذكورات. وفي الرقاب فسرت بتفسيرين، فقيل هي مصبة على الأسارى من المسلمين الذين هم في أيدي المشركين، وقيل بل تعم الأسارى سواء كانوا مسلمين في أيدي المشركين أو من المشركين في أيدي المسلمين، لأن الإحسان إليهم محمدة. وقد مدح الله عز وجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على الأسارى كما في سورة الإنسان، فإن الصحابة كانوا ينفقون على الأسارى من المشركين ويحسنون إليهم، وقد امتدحهم الله عز وجل بذلك. وقيل المقصود في الرقاب هنا العبيد المملوكون، وهؤلاء الإحسان إليهم باشترائهم وعتقهم كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفعل، وبالصدقة عليهم أيضا لأنه في كل كبد حر أجر، وهم بحاجة إلى ما ينفق عليهم. نعم نعم، هنا انتهى من عطف مصارف المال المذكورة هنا، لأنه قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فهذه ستة أصناف اقتصر عليها هنا. وأما في الزكاة فقد أضاف صنفين آخرين وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، فالعاملون عليها هم الشباة الذين يجبونها معطر عن السعاة، والمؤلفة قلوبهم يكرر الخلاف في تفسيرها فيما مضى. وعطف فعلا على الفعلين المتقدمين وهما آمن وآتى، فقال وأقام الصلاة. أقام الشيء يقيمه أصلها أقوامه، بمعنى أوقفه على كمال دعائمه بشروطه وأركانه وبإكمال حقيقته، والمراد بإقامة الصلاة الإتيان بها بشروطها وأركانها في وقتها مخلصا فيها لله تعالى، وذلك بإكمال ركوعها وسجودها وخشوعها والحضور فيها، فكل هذا داخل في معنى الإقامة. ولم يأمر الله تعالى بالصلاة مجردة عن الإقامة، بل أمر بإقامة الصلاة في كثير من الآيات. وأقام الصلاة، والصلاة هنا هل فيها جنسية تشمل الفرائض والسنن والمندوبات؟ فالفرائض لا إشكال فيها لأنها من أركان الإيمان المعروفة، وأما السنن والمندوبات فإنها تجب أيضا بالشروع فيها لأنها من الواجبات التي يجب إكمالها بعد الشروع فيها. وقد جمعها بعضهم بقوله صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتما، وفي غيرها كالظهر والوقت حيرا فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما. وقد اختلف في بعضها، وقد ذكر الشيوخي رحمه الله تعالى في الكتب الشاطئ عندما ذكر أقسام الخطاب التكليفي يقول: والحج حج أرض بالتمام الشرع إن لم يقع من أحد تطوع. فإقام الصلاة إذا كانت هنا جنسية فتتناول الفرائض والسنن والمندوبات، وإذا كانت عهدية فالمقصود بها هذه الصلوات الخمس، وكل ذلك وارد. وآت الزكاة، آتى بمعنى أعطى، وهي الجحل الرابع في هذا السياق. الزكاة هي في الأصل النماء وزيادة، وقالوا زكاة يسكو بمعنى نماء، سواء كان ذلك النماء الشخصية